بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل اشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلاة. تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا الصحيح في الترتيب ملخصا من كلام
أو كتب
هي مضبوطة كتب، وهي أوفق مع
العبارة. والله أعلم، يعني أراد ترتيبه من ناحية الكتب والأبواب نعم.
لا لا، هو هنا يا سيدنا يريد المناسبة التي لأجلها كتب الصحيح.
لا بأس، يعني أقصد أن كتب هنا ممكن تشمل الكتب وما تحت الكتب،
نعم
فتكلموا عن الكتابة والترتيب نفسه يعني. نعم
تمام. قال: تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا الصحيح في الترتيب ملخصا من كلام شيخنا شيخ الإسلام، وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود. وقد تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على 20، فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها، فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة، وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب، واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقتها دون غيرها من أركان الإسلام. وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة، فبدأ به لعمومه، ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثني كشدة الخوف ونافلة السفر، وكان الاستقبال يستدعي مكانا فذكر المساجد، ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرها، ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت وهو خاص بالفريضة، وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان، وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة، وكان أقلها إماما ومأموما فذكر الإمامة، ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة، ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئات مخصوصة ذكر الجمعة والخوف، وقدم الجمعة لأكثريتها، ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف، وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع، ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة لأنه قد يقع في الصلاة، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة، فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة. ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. ثم للصلاة بعد الشروع فيها ثلاثة
شروط ثلاثة
نعم. ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة، وهي ترك الكلام وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر، فترجم لذلك، ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد، فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو، ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود، فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الجنازة. هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح، ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.
وبسند الكتب السابقة
نعم،
هنا من كتاب التيمم، وقبله كتاب الحيض، وقبله كتاب الغسل، وقبله كتاب الوضوء، وهكذا.
نعم. وبسند المؤلف رحمه الله إلى الإمام البخاري قال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج أو فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي خين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هن 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قوله: باب كيف فرضت الصلاة. وفي رواية الكشميهني: والمستملي الصلوات في الإسراء، أي في ليلة الإسراء. وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء، وقد وقع في ذلك اختلاف، فقيل كان في ليلة واحدة في قضته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند الجمهور، وقيل كان جميعا في ليلة واحدة في منامه، وقيل وقع جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين، إحداهما يقظة والأخرى مناما. وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة، وكان المعراج مناما إما في تلك الليلة أو في غيرها. والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان مناما لم تكذبه فيه ولا في أبعد منه. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه، فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كما في هذا الباب، ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة، ورواه شريك بن أبي النمر، وثابت البناني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخر. والغرض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاة، فليقع الاختصار هنا على شرحه، ونذكر الكلام على اختلاف طرقه وتغير ألفاظها وكيفية الجمع بينها في الموضع اللائق به، وهو في السيرة النبوية قبيل الهجرة إن شاء الله تعالى. والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهرا وباطنا حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة، ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور، ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة وليظهر شرفه في الملأ الأعلى، ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة، ولينادي ربه، ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا. قوله: وقال ابن عباس، هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولا في بدء الوحي، والقائل يأمرنا هو أبو سفيان. ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة، لأن أبا سفيان لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل، لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق الحقيقة. والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف، وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة هنا حقيقة، لكنه من جملة مقدماتها، كما وقع نظير ذلك في أول الكتاب في قوله: كيف كان بدء الوحي، وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت المناسبة. قوله: فرج بضم الفاء وبالجيم، أي فتح. والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه، مبالغة في المناجاة وتنبيها على أن الطلب وقع على غير ميعاد. ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره، فكأن الملك أراد بانفراج السقف والتئامه أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به، لطفا به وتثبيتا له، والله أعلم. قوله: ففرج صدري، هو بفتح الفاء وبالجيم أيضا، أي شقه. ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليمة، وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب، وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك. والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. وقد روى الطيالسي والحارث في مسنديهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء، والله أعلم. ومناسبته ظاهرة. وروي الشق أيضا وهو ابن عشر أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب، أخرجها أبو نعيم في الدلائل، وروي مرة أخرى خامسة ولا تثبت. قوله: ثم جاء بطست بفتح الطاء وبكسرها، إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوء، وخص بذلك لأنه آلة الغسل عرفا، وكان من ذهب لأنه أعلى أوان الجنة. وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك، فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به. ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة، لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة كما سيأتي واضحا في اللباس. قوله ممتلئ كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء لا على لفظ التسطي، لأنها مؤنثة. وحكمة وإيمانا بالنصب على التمييز، والمعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة، فسمي حكمة وإيمانا مجازا أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعاني، كما يمثل الموت كبشا. قال النووي في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة، صفى لنا منها أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك، انتهى ملخصا. وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذلك كله، وعلى النبوة كذلك، وقد تطلق على العلم فقط وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. قوله ثم أخذ بيدي، استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا.
لم يذكر السنة وهي واضحة في القرآن الكريم جلية عندما ترتبط بالكتاب. نعم.
نعم. قال قوله ثم أخذ بيدي، استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا. ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي، والإتيان بثم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والعروج، بل يشير إليه. وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، ويؤيده ترجمة المصنف كما تقدم. قوله فعرج بالفتح أي الملك بي، وفي رواية الكشميهني به على الالتفات أو التجريد. قوله افتح يدل على أن الباب كان مغلقا. قال ابن المنير حكمته التحقق أن السماء لم تفتح إلا من أجله، بخلاف ما لو وجده مفتوحا. قوله قال جبريل فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لئلا يلتبس بغيره. قوله أأرسل إليه وللكشميهني أو أرسل إليه، يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعبادته، ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء، هو الأظهر لقوله إليه. ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه، لأن الخازن لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك، بل عمل بلازم الإرسال إليه. وسيأتي في هذا حديث مرفوع في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك أو قد بعث، لكنها من المواضع التي تعقبت كما سيأتي تحريرها في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله أسودة وزن أزمنة، وهي الأشخاص من كل شيء. قوله قلت لجبريل من هذا، ظاهره أنه سأله عنه بعد أن قال له آدم مرحبا، ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلك وهي المعتمدة، فتحتمل هذه عليها إذ ليس في هذه أداة فتحمل هذه عليها إذ ليس في هذه أداة ترتيب. قوله نسم بنيه، النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة، وهي الروح. وحكى ابن التين أنه رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف بعدها ميم، وهو تصحيف. وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء، وهو مشكل. قال القاضي عياض قد جاء أن أرواح الكفار في سجين، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا، تصادف وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات. قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء أصلا كما هو نص القرآن، والجواب عنه ما أبداه هو احتمالا أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله، وكان يكشف له عنهما. ويحتمل أن يقال إن النسمة المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد، ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أعلم بما سيصيرون إليه. فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه، إلى
نعم
من عن يمينه، نعم،
نعم
إلى من عن يمينه، ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره.
ويحزن
نعم، ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره، بخلاف التي في الأجساد فليست مرادة قطعا، وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضا فيما يظهر. وبهذا يندفع الإيراد، ويعرف أن قوله نسم بنيه عام مخصوص أو أريد به الخصوص. وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي من طريقه في حديث الإسراء، فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين، فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار، فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار، فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر عن يمينه استبشر، وإذا نظر عن شماله حزن. فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم، ولكن سنده ضعيف. قوله قال أنس فذكر، أي
وعليكم
أبو.
السلام ورحمة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله. ولما لا يقال أن الله عز وجل جمع له هذا من رؤية آدم عليه السلام، جمع له نسم بنيه لحصول المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جمع له الأنبياء فصلى بهم في الإسراء في الأرض، يعني نعم هذا الذي حدث إنما هو على سبيل تحقق المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع له هذه النسم كما لم تجمع من قبل. فلما رآها آدم نعم عليه السلام كان يضحك مرة ويبكي مرة، وبهذا يندفع الإشكال من أصله.
لعله اعتمد أن هذه الحال حال آدم عليه السلام دائما،
يعني ما
وأن
الذي
نسم
يدل أنها
بنيه
حال
عنده
دائمة؟
ينظر في يمينه فيجد هذا فيفرح ويجد هذا فيحزن.
يعني نسم بنيه عنده في هذا الوقت، بس عنده دائما، حتى لا يقال أن نسم بنيه منها ما هو في الجنة ومنها ما هو في النار، وحتى لا يقال بتخصيص هذه النسم بمن لم يدخلوا الأجساد بعد، لأنه لا دليل على أن هذه النسم كما يقول أنها لم تدخل الأجساد بعد. فاللفظ عام أو لفظ مطلق لا يقيد بكونها دخلت أم لم تدخل، فهي كل نسم بنيه. فيضحك لأجل هذه ويبكي لأجل هذه، جمعهم الله عز وجل لتحقق حصول المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج يعني.
ألا
وهذا
يتوقف هذا على ورود دليل يقول إن آدم عليه السلام لم يكن عنده هذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جيء بهذا ليفهم منه
هو
أنها
الأصل أن هذه الأصل أن هذه الأرواح كل في مستقره، فإذا جاء ما يخالف هذا الأصل حمل على شيء مخصوص لا على شيء يعني دائم عام، وإلا فكيف يقال أن هذه أرواح دائما موجودة عند آدم وأيضا دائما موجودة في الجنة أو في النار؟
هذا هو فكرة عالم الغيب، أنه لا يقاس على عالم الشهادة.
نعم، هذا أصل في
فيقال في
كل
مثل
الإشكالات
هذا
الواقعة في هذا الباب.
فيقال في مثل هذا يعني ليس من خبر فنستدل به، وليس من مثال فنقيس عليه.
نعم، هذا جواب عام على هذه الإشكالات المتعلقة بالأمور الأخروية، لكن العلماء لما يفصلوا في مشكلات الأحاديث بخصوص هذا
يتعرضون لهذا.
فإنهم يتعاملون على غير هذا الأصل، أو على غير هذا الجواب، فيجيبون بأجوبة محتملة، وإلا فكان اندفاع هذه الإشكالات بهذا الأصل العام، وأن أمر الآخرة وما يتعلق بها وما قاربها على خلاف أمر الدنيا، فهذا جواب عام، لكنهم لا يتعاملون على أساسه، بل يعني يقدمون أجوبة تناسب الأمر الدنيوي أو المعروف من أمور الآخرة كما هنا يعني.
ثم أيضا ألا يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الجنة وما فيها من النعيم ورأى أهلها، وكذلك رأى النار وما فيها من العذاب ورأى أهلها، على الرغم من أن ذلك سيحدث كما رأى الغميصاء ورأى وسمع صوت بلال و
ورقة وعمر
نعم
وغير هؤلاء يعني.
نعم، فيكون له صورة أو ترتيب لا ندري به، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صورة الجنة والنار في جدار القبلة،
نعم،
وكما رأى بيت المقدس في هذه القصة أمامه يصفه للمشركين.
نعم، يعني كل هذه الآثار والأحاديث تدل على معنى متواتر، هو أن الله عز وجل يخرق له العادة لحكمة معينة أو لمعنى معين، فيخرق كل النظم والنماويس النواميس الكونية لهذه الحكمة. نعم،
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. آمين.
تفضل شيخ.
نعم، قوله قال أنس فذكر أي أبو ذر أنه وجد أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولم يثبت أي أبو ذر. قوله وإبراهيم في السماء السادسة هو موافق لرواية شريك عن أنس. والثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة، فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض، وإلا فالأرجح رواية الجماعة لقوله فيها أنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو في السابعة بلا خلاف. وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبة فإن ثبت حمل على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبة، لأنه جاء عنه أن في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة وكل منها معمور بالملائكة، وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في السماء الدنيا فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات. ويقال إن اسم البيت المعمور الضراح بضم المعجمة وتخفيف الراء وآخره مهملة، ويقال بل هو اسم سماء الدنيا، ولأنه قال هنا إنه لم يثبت كيف منازلهم، فرواية من أثبتها أرجح، وسأذكر مزيدا لهذا في كتاب التوحيد. قوله قال أنس فلما مر ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. قوله مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، الباء الأولى للمصاحبة والثانية للإلصاق أو بمعنى على. قوله ثم مررت بعيسى ليست ثم على بابها في الترتيب إلا إن قيل بتعدد المعراج، إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى. قوله قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أي أبو بكر محمد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأما أبوه محمد فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته، لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة، لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضا، وأبو حبة بفتح المهملة وبالموحدة المشددة على المشهور وعند القابسي بمثنات تحتانية، أغلط في ذلك وذكره الواقدي بالنون قوله حتى ظهرت أي ارتفعت والمستوى المصعد، حتى ظهرت أي ارتفعت والمستوى المصعد، وصريف الأقلام بفتح الصاد المهملة أي تصويتها حالة الكتابة، والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى. قوله قال ابن حزم أي عن شيخه، وأنس أي عن أبي ذر، كذا جزم به أصحاب الأطراف. ويحتمل أن يكون مرسلا من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة. قوله ففرض الله على أمتي 50 صلاة في رواية ثابت عن أنس عند مسلم فرض الله علي 50 صلاة كل يوم وليلة، ونحوه في رواية مالك بن صعصعة عند المصنف. فيحتمل أن يقال في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصار، أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من خصائصه. قوله فراجعني وللكشميهني فراجعت والمعنى واحد. قوله فوضع شطرها في رواية مالك بن صعصعة فوضع عني 10 ومثله للشريك، وفي رواية ثابت فحط عني 5. قال ابن المنير ذكر الشطر أعم من كونه وقع في دفعة واحدة، قلت وكذا العشر، فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في 5 دفعات، أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض. وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 5 5، وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها. وأما قول الكرماني الشطر هو النصف، ففي المراجعة الأولى وضع 25 وفي الثانية 13، يعني نصف 25 بجبر الكسر، وفي الثالثة 7 كذا قال. وليس في حديث الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع شيء، إلا أن يقال حذف ذلك اختصارا فيتجه، لكن الجمع بين الروايات يأبى هذا الحمل، فالمعتمد ما تقدم. وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة في قوله صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد أن صارت 5 فقال استحييت من ربي. قال ابن المنير يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تفرس من كون التخفيف وقع 5 5 أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت 5 لكان سائلا في رفعها، فلذلك استحيا انتهى. ودلت مراجعته صلى الله عليه وسلم لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرات الأخيرة، ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي. ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة وأول جمع الكثرة، فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤال، لكن الإلحاح في الطلب من الله مطلوب، فكأنه خشي من عدم القيام بالشكر، والله أعلم. وسيأتي في التوحيد زيادة في هذا ومخالفة. وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم، قصد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى، كما قيل لعلي أراهم أو أرى من رآهم. قلت ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل مرة،
بل في أول مرة فإنها مختلف فيها كما سيأتي.
لا بس هو هنا أعتقد أنه هو يقصد ثبوت الرؤية بين سيدنا محمد وسيدنا موسى، أعتقد أنه هو يقصد ذلك.
فإن قصد هذه فما الذي يعود منها على موسى؟
اللي هو رؤيته لمحمد، اللي هو الحكمة في تكرار رؤيته لمحمد.
إيه نعم، هو جعلها وسيلة واسطة، فكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يرى ربنا عز وجل، فتوصل موسى بهذا إلى أن يرى ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة، وهذه العلاقة التي
هنا
ربطها بمسألة أن موسى منع الرؤية.
هو هنا لما قال لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت،
سأل رؤية من؟ رؤية الله.
أيوه نعم.
فمنع وعرف لم تراني.
نعم.
وعرف أنها حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا على إيه؟ على فرض وقوع هذه الرؤية.
نعم.
فمثلا في حديث أبي ذر رأيت نورا أو نور أني أن أراه ونحو هذا لا تثبت.
نعم. قال قوله
هذه العلة تأتي في المرتبة الثانية بعد العلة التي صرح بها موسى عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث.
نعم.
الرحمة والشفقة على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أبداه من أن أمته لم تصبر ولم تطق.
نعم. قوله هن خمس وهن خمسون، وفي رواية غير أبي ذر هي بدل هن في الموضعين، والمراد هن خمس عددا باعتبار الفعل وخمسون اعتدادا باعتبار الثواب، واستدل به على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس كالوتر وعلى دخول النسخ في الإنشاءات ولو كانت مؤكدة، خلافا لقوم فيما أكد وعلى جواز النسخ بالفعل. قال ابن بطال وغيره
قبل
الفعل. نعم. وعلى جواز النسخ قبل الفعل. قال ابن بطال وغيره ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب، وتعقبه ابن المنير فقال هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح، وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه كالمعتزلة، لكونهم اتفقوا جميعا على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ، وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ، فهو مشكل عليهم جميعا. قال وهذه نكتة مبتكرة. قلت إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع، وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة فمسلم، لكن قد يقال ليس هو بالنسبة إليهم نسخا، لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلف بذلك قطعا ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل، فالمسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وسيأتي بذلك مزيد في شرح حديث الإسراء في الترجمة النبوية إن شاء الله تعالى. قوله حبايل اللؤلؤ كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة، وبعد الألف تحتانية ثم لام، وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف، وإنما هو جنابذ بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة، كما وقع عند المصنف في أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس، وكذا عند غيره من الأئمة. ووجدت في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع جنابذ على الصواب، وأظنه من إصلاح بعض الرواه. وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري فتشت على هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا واحدة منهما ولا وقفت على معناهما، انتهى. وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب، واحدها جنبذة بالضم، وهو ما ارتفع واحدها جنبذة بالضم وهو ما ارتفع من البناء، فهو فارسي معرب، وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه، لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة. ويؤيده ما رواه المصنف وأصله بلسانهم
كنبذة جنبذة صحيح. نعم
نعم كنبذة بوزنه، لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة، ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ. وقال صاحب المطالع في الحمائل: قيل هي القلائد والعقود، أو هي من حبال الرمل، أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل، وهو ما استطال من الرمل، وتعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حباله أو حبيله بوزن عظيمة. وقال بعض من اعتنى بالبخاري: الحبائل جمع حباله، وحباله جمع حبل على غير قياس، والمراد أن فيها عقودا وقلائد من اللؤلؤ. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قوله عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة. زاد ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. أخرجه أحمد من طريقه وللمصنف في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد في صلاة الحضر وقعت بالمدينة. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه ويدل على أنه رخصة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي وغيره. وفي هذا الجواب نظر، أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وقالوا أيضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي، فلا تعارض، وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت. والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر: إنها تأولت كما تأول عثمان. فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت. والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آيات الخوف كان فيها، وقيل كان قصد
مسند الشافعي.
نعم، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي وأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر، أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لأنها استمر لا أن نعم لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. وأما ما وقع في حديث ابن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف. فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال الآية تدل على أن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها وآخرون يقاتلون في سبيل الله، والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة، والإسراء كان بمكة قبل ذلك انتهى، وما استدل به غير واضح لأن قوله تعالى علم أن سيكون ظاهر في الاستقبال، فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم. الله أعلم.
جزاك الله خير. شكرا.
آمين يا رب.
محمد تفضل.
نعم جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى قال باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. قوله باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة الحديث، وفيه فنزلت خذوا زينتكم، ووقع في تفسير طاووس قال في قوله تعالى خذوا زينتكم قال الثياب، وصله البيهقي ونحوه عن مجاهد، وصله البيهقي ونحوه عن مجاهد. نعم
نزلت هذه ليست عندنا. نعم لكن مكانها
نعم. ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد ستر العورة. قوله ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، هكذا ثبت للمستملي وحده هنا، وسيأتي قريبا في باب المفرد، وعلى تقدير ثبوته هنا فله تعلق بحديث سلمة المعلق بعده كما سيظهر من سياقه. قوله ويذكر عن سلمة قد بين السبب في ترك جزمه به بقوله وفي إسناده نظر. قال وقد وصله المصنف في تاريخه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، واللفظ له من طريق الداروردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم زره ولو بشوكة. ورواه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، زاد في إسناد رجلا. ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة، فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة.
فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما، فهذا وجه النظر في إسناده. فهذا وجه النظر في إسناده،
يعني فيما قال البخاري في إسناده نظر. وهل يمكن أن نقول هنا إن البخاري يذكر كثيرا هذه الكلمات ويذكر ويروى ويقال، لكن لا يعقبها بهذه الكلمة كلمة في إسناده نظر أو نحوها، فهل يكون عنده فرق؟
الذي أعرفه أن البخاري ذكر لفظة ويذكر هذه في صحيحه 4 مرات، ومرة يقول ولا يصح، ومرة يقول وفي إسناده نظر، أما المرتين الأخرتين فلا أدري ما قال فيهما. يعني قال ويذكر عن أبي هريرة، وذكر مسألة التحول في الصلاة من موضع إلى الآخر، قال ولا يصح، وهنا قال وفي إسناده نظر إشارة إلى ضعفه، فهو يعقبها ببيان حالها وبيان عدم الجزم بها في التعليق. لكن هنا فائدة جميلة، يعني أن قد يعني اختلف بعض الناس في مسألة، وهي الروايات التي يأتي فيها التصريح بالتحديث مما يكون في رواية أخرى فيستدل بها على صحة التحمل في السند المعنعن. يعني البخاري مثلا يأتي فيقول فلان عن فلان، ثم يأتي في المتابعات يقول قال فلان حدثنا، أو يذكر متابعة فيها التصريح بالتحديث، فيعتمد يعني بعضهم على أن هذا التصريح في هذه المتابعة لا ينظر في ثبوته من جهة الإسناد، وإنما يكون إثباتا لهذا التصريح طالما أنه ذكره في الصحيح، أو طالما أنه وجدت هذه الرواية مصرحة مصرح فيها بالتحديث فيؤخذ هكذا دون النظر في إسناده. ابن حجر هنا لما ذكر أن في رواية عطاف التصريح بالتحديث جعل احتمالا، وهو أن يكون التصريح في رواية عطاف وهما، يعني ليس
لا يمكن أن يساوي الوهم من عطاف عدم الضبط من غيره.
طيب هو أي شيء أقوى، السند الأصلي الموجود معنا أم المتابعة والسند الآخر؟ يعني لو قلنا البخاري يقول في السند الأصلي الموجود في الأصول بلفظ العنعنة، يذكر الإسناد معنعنا،
نعم، ما في الصحيح أقوى. انقطع الصوت عند الشيخ حمد.
نعم يا شيخ.
ايوه السلام عليكم.
تفضل سيدنا تفضل. نعم.
نعم معذرة النت.
خير ان شاء
الله. فهو الان السند الذي معي في الاصول هو المفترض هو الاصل وهو الاقوى.
نعم.
الذي اختاره البخاري ليضعه في الأصل، ثم يأتي بعد ذلك السند اللي هو متابع، فالمفترض أن هو الأقل في القوة، فإذا نعم. كان الأقل في القوة أتى فيه التصريح والأعلى لم يأتي فيه التصريح، فهل يقال أن هذا السند يعني كما تقول فضيلتك أن رواية عطاف التي في مقابلها هي التي فيها الوهم؟
لا لا لا، أنا قصدت إن إذا كان في هذا السند الذي يتكلم فيه ابن حجر جعل احتمال الوهم من عطاف، فإذا جاء مثله ولكن مكان عطاف راو ليس بضابط، فهل كذلك
ليس بضابط؟
ليس بضابط، يعني تقع منه عن وحدثنا وأخبرنا وقال وأن لا يضبط هذا. فهل يقال إن طالما أنها وردت فهذا مخرج للعنعنة التي في الصحيح دون النظر بقطع النظر عن ضعف السند أو عدم ضبط بعض رواته؟
طيب، هو طبعا إذا كان هذا الراوي ضبطه فيه ما فيه، فالمفترض أنه لا يحتج برواياته هذه لإثبات العنعنة، لإثبات التصريح في موضع العنعنة. لكن هي الإشكالية في ماذا؟ الإشكالية وهذه التي تجيب عن كل الإشكالات الموجودة في صحيح البخاري مما يلهج به بعضهم الآن ليقرر أن هناك أحاديث ضعيفة. الكلام كله أن البخاري عندما يخرج هذه المتابعة التي فيها التصريح، وإن قلنا أن هذه المتابعة فيها ما فيها، فإنه لا يخرجها مستدلا بها وحدها، وإنما هي من جملة استدلالاته على ثبوت الحديث. فهو كما قلنا سابقا أنه يأتي بهذه الرواية التي يضعها في الأصول ليبني حولها بناء وسياجا قويا يجعل هذه الرواية هي المقدمة وهي التي أعلى ما يجده في هذا الباب، فيستدل بالرواية نفسها ويستدل بالمتابعات التي تحيط هذا الأصل من الروايات لتقوي، ويستدل بالروايات الأخرى الموجودة في نفس الباب مما لم يذكره، فكل هذا يقوي من الرواية. فكون هذه المتابعة التي ورد فيها تصريح بالتحديث قد مضاعف السند لا يأتي على العنعنة الموجودة بأنها موضع انقطاع، لأنه يعني لإثبات صحة السند المعنى عن الذي أورده، فإنه أتى بهذه الرواية التي فيها التصريح وأتى بأحاديث أخرى في نفس الباب تؤيد ما في معنى الحديث الأصلي. فهكذا هو طريقته، يبني قوة الرواية الأصلية بعدة أشياء وليس بشيء واحد. لذلك نحن نجده يورد بعض الروايات التي قد يكون فيها بعض الإشكال. فرد ابن حجر في هدى السالي كان ماذا؟ رده بأنه أورد ذلك إما في أبواب الرقاق أو في باب الترغيب والترهيب أو في باب كذا وباب كذا مما ليس في الحلال والحرام، أو أنه أورد ذلك وقد نبه على معناه أو قوى معناه في باب آخر، أو هو أصلا معروف من حديث فلان في كتاب آخر من الكتب. فيعني القصد أنه تزول كل الإشكالات ومن جملتها هذه العنعنة الموجودة بأنه جعل صحيحه مبنيا بعدة يعني وسائل تثبت صحة أصل الرواية، وليس مجرد رواية مجردة مستقلة تدرس بحالها. فلو كان عطاف هذا ضعيف وأتت الرواية التي معنا فيها التصريح وطعن في هذه الرواية، فهو لم يعتمد على هذه الرواية بمفردها، إنما اعتمد على أشياء أخرى أدت إلى تقوية الموضع الذي فيه إشكال في الرواية الأصلية.
نعم.
الله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
أمين. قال: وأما من صححه فاعتمد رواية الدارواردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها، وطريق عطاف أخرجه أيضا أحمد والنسائي. وأما قول ابن الخطان إن موسى وابن محمد بن إبراهيم التيمي المضاعف عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم، لأنه نسب في رواية البخاري وغيره مخزوميا وغير التيمي بلا تردد. نعم، وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم، فإن كان محفوظا فيحتمل على بعد أن يكون جميعا راوي الحديث وحمله عنهما الدارواردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ. الله أعلم. نعم. قوله: يزره بضم الزاي وتشديد الراء، أي يشد إزاره ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها. وذكر المؤلف حديث سلمة هذا إشارة إلى أن المراد بأخذ الزينة في الآية السابقة لبس الثياب.
أن المراد لبس الثياب لا تحسينها. قوله هو من صلى في الثوب يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذن. وهذا من الأحاديث التي تضمنتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق. لأنه قال نعم ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ولم ما لم يرى فيه أذن وما لم يرى أذن. نعم.
وإشارة إلى حديث أحمد إلى حديث أبي داود والنسائي.
نعم. قال قوله ما لم يرى فيه أذن سقط لفظ فيه من رواية المستملي والحموي. قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بعث علي في حجة أبي بكر بذلك، وقد وصله بعد قليل لكن ليس فيه التصريح بالأمر. وروى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي بكر الصديق نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا يحج وفي أن عند حضرتك؟
لا
أن لا يحج
لا عندي. نعم. لا يحج وأصل نعم. الحديث أن لا يحج. نعم
نعم نعم يعني أقصد أن لا هنا ناهية فيكون لا يحج لا يحج بعد العام مش مجزومة يعني.
نعم لو كانت على النهي نعم
نعم
إما على الخبر بتكليف لي تبقى مرفوعة. نعم.
قال ولا يطوف بالبيت عريان الحديث وجه الاستدلال به للباب أن الطواف إذا منع فيه التعري فالصلاة أولى إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة. وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناس ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة واحتج بأنه لو كان شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود. والجواب عن الأول النقض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها وعن الثاني باستقبال القبلة فإنه لا يفتقر النية وعن الثالث على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم عن التسبيح فإنه يصلي ساكتا. نكمل هذا الحديث.
نعم نكمل الباب إن شاء الله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قوله حدثنا يزيد بن إبراهيم هو التستري ومحمد هو ابن سيرين والإسناد كله بصريون وكذا المعلق بعده. قوله أمرنا بضم الهمزة ولمسلم من طريق هشام عن حفص عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا الحديث في الطهارة بأتم من هذا السياق في باب شهود الحائض العيدين وقد تقدم الكلام عليه ثم. قوله يوم العيدين وفي رواية المستملي والكشميهاني يوم العيد بالإفراد. قوله ويعتزل الحيض عن مصلاهن أي النساء اللاتي لسنا بحيض وللمستملي عن مصلاهم على التغليب وللكشميهاني عن المصلى والمراد به موضع الصلاة ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر باللبس حتى بالعارية للخروج إلى صلاة العيد فيكون ذلك للفريضة أو لا. قال قوله وقال عبد الله ابن رجاء قال هو الغدني بضم المعجمة وتخفيف المهملة وبعد الألف نون هكذا في أكثر الروايات. وقع عند الأصلي في عرضه على أبي زيد بمكة
حدثنا عبد الله بن رجاء قال وفي بعض النسخ عن أبي زيد وقال عبد الله بن رجاء كما قال الباقون. قلت وهذا والذي اعتمده أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا الكتاب. قال وعمران المذكور هو القطان وفائدة التعليق عنه تصريح محمد.
هذا البيان
نعم
لأنه يمكن الاستدلال على الراوي ونسبته من خلال الرجوع إلى أصحاب الأطراف وكتب الكلام على رجال الصحيح.
يعني
لم يعتمد يعني على اختلاف الروايات المنقولة في الصحيح نفسه كما كان يفعل قبل هذا.
يعني بالاستدلال على الراوي يعني؟
نعم هو يقول وهذا هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف فهم صنفوا هذا الحديث في حديث عبد الله بن رجاء الغدان. كذلك في الكلام على رجال الكتاب تكلموا عليه هو، فأقصد أنه لم يكن يتعرض لهذا الأمر قبل هذا، لما كان يشير إلى مسألة الروايات وما عليه أكثرها وما وقع في بعضها وما حصل من الاختلاف بينها.
لا هو يعني أنا ظني أنه يقصد أن هذا الحديث أن هذا معلق عند الباقين لكن
وقع مرة حدثنا ومرة
يعني هو الذي اعتمده أصحاب الأطراف أن جعلوه معلقا كما هو باقي من روى عن أبي زيد فأدخلوه في المعلقات، لكن لو اعتمدنا عرضة الأصيل على أبي زيد لكان مسندا لأنه يقول حدثنا عبد الله بن رجاء.
نعم
لا علاقة له بالنسبة
لمسألة النسبة لمسألة حدثنا وقال.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
قال وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية له، فبطل ما تخيل بعضهم من أن محمدا إنما سمعه من أختي حفصة عن أم عطية، وقد رويناه موصولا من في الطبراني الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله ابن رجاء.
فكن محمد بن سيرين سمعه من أم عطية كما سمعته حفصة أخته من أم عطية.
نعم فهو الآن الرواية التي أثبت بها التصريح بين ابن سيرين وأم عطية
اللي هي الثانية لما قال وقال عبد الله بن رجاء
ليزيل الشبهة في الرواية الأصلية التي اعتمدها في الباب. هنا الرواية موجودة في الطبراني.
نعم
ولا يشترط أن تكون صحيحة بذاتها. لكن إنما يستأنس بها لإزالة الشبهة والحديث ثابت.
نفس الحديث لما ذكر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد عن محمد عن أم عطية، هذه الطريق الأولى وذكر هذا المعنى. قال بعد ما انتهى من الحديث وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد قال حدثتنا أم عطية.
طيب هو الآن في
هو بنفسه بعد الحديث الأول المعنعن التصريح عن محمد بالسماع من أم عطية، فهو لماذا التمس لماذا التمس من الطبراني؟ هل لأجل إن هو يسد الفراغ من عند عبد الله بن رجاء
لا
ايوه
هو
اجل ان يصل المعلق.
هو دلوقتي بيصل المعلق ذكر انه موصول عند الطبراني لان البخاري على روايه الاكثرين عن ابي زيد قال قال عبد الله بن رجاء لم يقل حدثنا عبد الله بن رجاء، هذا شيخ البخاري لم يقل حدثنا في روايه الاكثرين عن ابي زيد، فهو يصل
فالطبراني كده يبقى اسناد
الطبراني هذا من سمع البخاري فوجدوه يقول قال فيما سمعه من شيوخه من غير التحديث كمثل المذاكره ونحو هذا.
يعني هو لما يقول قال فاما ان يكون سمعه من غير شيخه وانما علقه لانه لم يسمعه منه، او سمعه من شيخه في المذاكره كما قيل في حديث هشام بن عمار، قال هشام بن عمار حديث المعاذ سمعه منه في المذاكره ليس في هيئه التحديث، ولذلك نزل رتبه فعلقه. فالان هو رواه من طريق الطبراني، فالطبراني يقول حدثني علي بن عبد العزيز والبغوي، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، وبقيه الاسناد عمران محمد بن سيرين ام عطيه، فبقيه الاسناد عمران القطان. نعم، فيبقى هو الاسناد الطبراني صحيح.
نعم. وايضا هنا يقول حدثتنا، لو حملناها على الاصل من ان الناء للجمع فمعناه ان ابناء سيرين سمعوه كلهم من ام عطيه، وقد ثبت معنا من روايه حفصه ومن روايه محمد، ولو جاء من طريق غيرهم بالعنعنة فيحمل كذلك على أنه سمع لأجل هذه اللفظة الأصل فيها الجمع.
نعم، هو يعني حتى لو لم يكن محمد بن سيرين سمعه من أم عطية مباشرة، فإنما سمعه من أخته حفصة عن أم عطية.
وتبقى حدثتنا هذه كمثل قول الحسن فيما قيل انه حدثت اهل بيتنا واهل بلدنا
كما قال حدثنا عتبة بن غزوان.
نعم،
يعني حدث اهل بلدنا يعني. لكن في النهايه على كل هذه الاوجه هو ثابت عن ام عطيه.
نعم. نعم،
فهو القصد ان البخاري يعني لما يورد محمد عن أم عطية لا إشكال فيه، أولا لأن محمد بن سيرين أصلا لا يعرف بتدليس، حتى يقال إن هو يخشى أن يكون دلس رجلا وأسقطه فتقبل عنعنته، وأيضا حتى لو قيل سمعه من حفصة عن أم عطية فثابت عن أم عطية، فهو يزيل مجرد الشبهة الضعيفة حتى بأن يورد رواية أخرى متابعة فيها التصريح بالتحديث. لكن هو البحث الآن والذي أرجو أن نتابعه من خلال القراءة، هل كل رواية يريدها متابعة يشترط أن تكون صحيحة بذاتها لإثبات التحديث، ولا حتى لو كانت ضعيفة يثبت بها التحديث؟
هذه واحدة وتستدعي بحثا آخر في أن هل هذه الرواية التي جاء بها ابن حجر مثلا لإثبات الوصل في المعلق هي الوحيدة؟
هي الوحيدة في الكتب التي بين يديه.
يعني
الكتب المعروفة يعني.
يقال إن البخاري قصد هذه الرواية فقط. أظن تعرضنا لهذه المسألة قبل ذلك في مسألة الأدب المفرد والبيهقي، وقلنا إن ممكن يكون البخاري عنده غير هذه الرواية، عنده أكثر من رواية، احنا وقفنا على واحدة وهو عنده أكثر.
نعم، هو عنده الأكثر. لما تكلمنا يعني عن موضوع ان هو يضع اسم الترجمة او يضع الترجمة
مثل هذا، نعم،
معنى موجود في
رواية اخرى لم يورده. نعم،
الكلام ده يكاد يكون هو عمل البخاري في التراجم.
إيه صحيح، أنا أقصد يعني أن هذه الرواية إذا وقفنا عليها وجدناها ضعيفة مثلا فلا يمكن أن نقول أن البخاري اعتمدها رغم ضعفها، فلعلها صحت عنده من طرق أخرى، إحنا وقفنا على رواية ضعيفة وهو وقف على غيرها ونحو هذا يعني.
بالتأكيد يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. الله،
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.